بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاضرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب، مسجورة القلب إلا أن أدمعها كالمعصرات تصب الدم عقيانا، إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عصيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايا، وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يروي يتامانا يا إن عسعس الليل وراد الأوجهنا وإن تنفس وجه الصبح آيا يا أبدانا، قم يا علي ما هذا القعود وما عهدي تغض على الأخذاء يا جفانا، وانهاض لعلك من أسر عبر بنا تفكنا وتولى جفن قتلانا، وتارة تنثني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أسياخا وشبانا يا قوموا غضابا من الأجداث وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوى بقايا هذا حسين بلا غسل ولا كفن. عار تجول عليه الخيل ميدانا يا ويح الفرات أباد الله غامره ورد وارده بالراد لهفانا. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول باختصار بعض الخطوات التي يتخذها الإسلام في سبيل حماية سور القيم الأخلاقية. مختصر باعتبار أن أكثر المؤمنين في هذا اليوم قد بذلوا جهدا ليس بالقليل منذ الصباح الباكر وإلى هذه الساعة من حضور مجالس وعزاء وغير ذلك. نسأل الله أن يثيبهم وإيانا بخير الجزاء والثواب. من المشاكل التي يتحدث عنها الكثير من أهل الإصلاح والتربويين مسألة الأمن الأخلاقي في المجتمعات، أن هذه المجتمعات الإسلامية مع ظروف العولمة واجتياز الثقافات للمسافات واختراق النماذج الثقافية والحياتية لهذه المجتمعات يغدو هناك خطر على منظومة القيم والأخلاق التي يعيشها المجتمع الإسلامي. عندما يلاحظ الإنسان مثلا وضع مجتمعنا سوف يجد عددا من الممارسات عندما تدرس منفردة كحالات فردية قد لا تكون خطرة لأنه يجري أمثالها في كل مجتمع وقد جرى في السابق أيضا في مجتمعنا مثل هذه الأحداث، لكنها عندما تدرك مقرونة بدلالاتها وبما تشير إليه سوف تتغير النظرة لكي يبدو وتبدو هذه الأمور شيئا خطرا. عندما مثلا يتحدث عن حوادث سرقة هنا وهناك وحوادث اعتداء على الأملاك هنا وهناك، وحوادث اعتداء على الأفراد هنا وهناك، وحوادث اعتداء على الأعراض هنا وهناك. تارة تدرة هذه القضايا بعيدا عن دلالاتها وعن إشاراتها، فلا تغدو حالات إلا حالات فردية لا ينبغي أن يقلق المجتمع منها. أما عندما تدرس ضمن سياقها وضمن دلالاتها وبما تشير إليه، سوف يتغير الأمر، سوف يصل الإنسان إلى نتيجة أن هناك خوفا على الأمن الأخلاقي لمجتمعنا، أن هناك محاولة اقتحام أو اقتحام لسور القيم الأخلاقية ولإطار المناقب التي توجد في هذا المجتمع. ومن هنا يغدو الأمر فيه مقدار من الخطورة تستدعي الاهتمام والتفكير والتخطيط لأجل إصلاحه. مما لا ريب فيه أن الإسلام يصنع للمجتمع الإسلامي من خلال عدد من التشريعات سورا للقيم وجدارا يحفظها، ويحرص على أن يبقى هذا السور مصونا غير مقتحم لا يتجرأ عليه، يكون بمثابة الجو العام الذي يدعو إلى الهداية والفضيلة والرشاد، ويمنع ضمن حدود معينة محاولات المعصية والرذيلة. في هذا المجال يقوم الإسلام بعدد من الأمور نشير إلى شيء منها لما أخذنا على أنفسنا في بداية الحديث من أمر الاختصار وعدم الإسهاب. من ذلك أن الإسلام يمنع ما يثير القضايا الشهوية ويشعل هذا الفتيل في المجتمع، حتى لو فرضنا أن ذلك الشيء في حد ذاته أمر محلل. هل أضرب لك مثال؟ أنت لنفترض مع زوجتك، هي تحل عليك وأنت تحل لها، مع ذلك الإسلام يمنع عليك بعض الممارسات في الشارع وهي محللة لك. لو رأيتم مثلا إنسانا مسك زوجته في وسط الطريق وبدأ يقبلها ويعتنقها ويلامسها بشهوة، هذا الأمر ضمن المذاق الإسلامي والشرعي غير مرغوب بل منهي عنه. تقول عمي هذا حلال علي وأنا لم آتي بمنكر، لم أقترف محرما ولم تقترف هي أمرا محرما. هذا صحيح، ولكن عندما يكون هذا الفعل في الوسط العام هذا يصنع إثارة للقضية الشهوية تتحدى سور القيم وتلامس جدار المناقب والفضائل بما لا ينبغي مع أنه محلل، هذا فضلا عن أن يكون ذلك الشيء المحرم. ما يثير القضايا الشهوية، ما يثير الغرائز، ما يفجر هذه الطاقات المكبوتة ويستدرجها إلى الخروج ممنوع من الناحية الشرعية، صيانة لهذا المجتمع عن أن تتحدى منظومته القيمية وعن أن يقتحم جداره الأخلاقي، فضلا عما إذا كان ذلك العمل محرما، مثل ما نجده الآن مثلا فيما يعرض على الفضائيات وفيما يصل عبر وسائل الإعلام وأجهزة الاتصال وما شابه ذلك. والعجيب أن هؤلاء الرسميين يقومون بمثل هذه الأمور ثم يشتكون من أن الشباب أصبحوا طاقة متمردة وأن المجتمع قد عمت فيه حالة العبثية والانحراف. بعض الأشياء التي تأتي في هذه الأجهزة تفجر طاقات الشيخ الطاعن في السن وتحركه، فما ظنك بالنسبة إلى شاب وشابة في عنفوان شبابهما وفي أول عمرهما؟ طيب، لا يمكن مع مثل هذه الأجواء التي تصب في النهاية في نقطة تحدي ثور القيم، في نقطة الاجتراء على ذلك الهيكل، في نقطة تهديد الأمن الأخلاقي للمجتمع، لا يمكن أن نريد الأمن الأخلاقي وأن نحمي ثور المناقب وفي نفس الوقت نثير الغرائز ونثير الشهوات ونفجر هذه الطاقات مع عدم وجود مجالات صحيحة بالنسبة لها. طيب، بل حتى بعض القضايا التي هي في نفسها لا مانع منها، يقول لك هذه إذا كانت تصنع هذا الغرض لا يجوز. لباس تلبسه المرأة أو يلبسه الشاب حتى ساتر مثلا، ولكن طريقة تفصيله أو لبسه أو غير ذلك بحيث يكون مثيرا للغرائز، صانعا للفتنة العامة الاجتماعية. طبعا احنا ما نريد ننساق مع قسم من الناس اللي عندهم حالة من الوسواس كل شيء يثير الفتنة، لا، وإنما نقول إذا كان هذا الأمر يتحقق فإنه يعتبر مما يهدد الأمن الأخلاقي في المجتمع. إذا صار الشاب ينظر إلى ما يلاحظه في قنوات التلفزيون، إلى رجل يقتل ويسرق ويصادر الأملاك ويعتدي على هذا ويظهره ذلك بمظهر البطل في صورة حسنة وفي صورة إنسان منتصر ومتميز ومفتول العضلات وقد وصل إلى غرضه بهذه الطريقة، ضرب هذا واغتال ذاك وقتل هذا وتسلق بيت ذاك وكسر هذا، وبالنتيجة يعرضه عرضا على أنه البطل، بالتالي منظومة القيم في ذهن ذلك الشاب أو الشابة تتحطم لصالح هذا النموذج الخاطئ. لذلك الإسلام يجي يمنع ما يثير هذه الأمور ويشطب عليها، لا يجوز في هذا المجتمع صيانة لبنائه الأخلاقي مثل هذه الأمور. في المقابل نحن وجدنا أيضا يقوم بعمل إيجابي يدعم ذلك الأمن، يدعم ذلك الثور، يدعم ذلك الإطار، سواء على مستوى العبادات أو على مستوى المعاملات بالمعنى الأعم. صلاة الجماعة كمثال، صلاة بما هي صلاة؟ هي صلة بين العبد وبين خالقه، تقربه إلى الله. لكن عندما تكون في المسجد ومع الجماعة هذه تعطف بإضافة إلى المجتمع، أنها تعلن حالة الطاعة، تعلن حالة الالتزام بالقيم، تعلن للناس أن هناك التزاما دينيا، وهذه مظاهره. ولولا مثل هالمظاهر لما كان يمكن أن يعرف الالتزام الديني وأن يشيع بغير هذه الطرق. إذا كان الإيمان في داخل القلوب مثلا، إذا كانت الصلاة في البيوت، طيب يتحقق أغراض الدين، ولكن هذا الجانب جانب
أن من خلال هذه العبادات يحصل تظاهر بالطاعة، إعلان للالتزام بالقيم الإلهية، هذا لا يحصل إلا بمثل صلاة الجماعة وأمثالها، وهذا مطلوب. طيب لاحظوا مثلا الصدقة، عندنا صدقة أساسا لو فكر فيها الإنسان هي عمل سري، صدقة في أصلها المفروض عمل سري، لأنها هي عبارة اسمها حتى تصديق بوعد الله تعالى لهذا الإنسان أنه سيعطيه يوم القيامة كذا وكذا. الله قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، أنا صدقت بهذا الأمر وأعطيت، إعطائي الصدقة هو عبارة عن تصديق لهذا الوعد الإلهي وقبول بهذا الكلام، ولا إذا إنسان ما يصدق بهذا ما يعطي. الآن لو واحد يجي لك وقال لك أعطيني 1000 ريال، هاي رح تصير لك بعد يومين 10,000 ريال، إذا ما صدقت وما تعطي الشيء، إلا إذا واحد صار مثل هذول المغفلين الذين تلعب عليهم المافيات وهذول الأشخاص الذين عندهم قضايا غير مشروع. بس أنت إذا ما تصدق لا تستطيع أن تعطي، أنت لتصديقك بوعد الله تعالى تعطي هذا المال وتصدق اعتقادك بالعطاء. وأصل العملية هي عملية خفية سرية صدقة، ولكن مع ذلك الشرع يقول لا، أيضا جزء آخر منها الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. السر له دور والعلانية غير العطاء المطلوب، مطلوب أيضا إشاعة جو أخلاقي ومناقبي وقيمي من الالتزام. طيب إخلاص موجود، عطاء موجود، ولكن أيضا يراد أن تكون هذه الصدقة دعوة للالتزام، حماية للقيم، حماية للأخلاق، إعلان للالتزام بالخط الإلهي وبالوعد الإلهي. طيب مثال آخر في الطرف الثاني، الحجاب كمثال، الحجاب الذي تلبسه المرأة المؤمنة، هذا يعتبر من أهم ما يحافظ على بناء القيم وأهم ما يحمي ذلك السور الذي يصنعه المجتمع، الذي يصنعه الإسلام في المجتمع. كيف؟ ماكو واحد يقدر يخلي على صدره أنا ملتزم، لأنه إذا يخلي هاللافتة على صدره أنا ملتزم الناس يقولوا هذا شنو؟ مرائي، هذا إنسان مرائي ويمكن يكون كذاب. طيب لا يستطيع أحد أن يقول أنا مؤمن وأدعوكم إلى الإيمان، لأن الناس يقول لي تعال ثبت أنك مؤمن ثم أدعونا إلى الإيمان. لكن الحجاب الذي تضعه المرأة المؤمنة يصنع كل هذه الأمور بدون كلمة. الحجاب تضعه المرأة المؤمنة فتعلن للناس من دون كلمة واحدة أنني ملتزمة بالأخلاق، أنني سائرة على هدى الله، أنا عندما أقوم بهذا العمل وأرتدي هذا اللباس أرتديه لالتزامي لإيماني، لأنني اخترت طريق الأخلاق والعفة من دون أن تتكلم بكلمة واحدة، وتقوم أيضا من دون أن تتكلم بتسويق هذا النموذج، تعرض في كل مكان، ما تحتاج لا إلى دكان، ما تحتاج إلى بيع وشراء، ما تحتاج إلى دعاية إعلامية، ما تحتاج إلى تكلفة تسويق ولا شيء، وهي عملية تسويق للهداية، عملية تسويق للالتزام، أي مكان اللي هي موجود فيه هذا الإعلان موجود، أنا ملتزمة واخترت طريق الأخلاق وأدعوكم إلى الالتزام بذلك من دون أن تمارس في هذا الأمر كلمة واحدة أو أن تتكلم بكلمة واحدة. طيب، هذا الحجاب مطلوب لأنه بالتالي سيؤدي إلى هذا، هو التزام أولا بأوامر الله، وبعد ذلك هو دعوة غير مباشرة للإيمان، دعوة غير مباشرة للالتزام، دعوة غير مباشرة لصيانة القيم، دعوة غير مباشرة لأن يقتدي الآخرون بهذا النموذج. هذا النموذج أنا أدعوكم إليه، المرأة المؤمنة تقول أنا أدعوكم لهذا النموذج. تتوقع أنه مثلا الفرنسيون منعوا الحجاب هكذا؟ أنا ما أعتقد، أنا أعتقد أن الفرنسيين وأمثالهم لديهم خبراء ولديهم محللون تربويون ونفسيون يفهمون عمق تأثير الحجاب ودوره. طيب، ما إجا هالشكل قال والله منعناه خلاص بكيفنا، وإنما عبر ملاحظة ودراسات معينة ومستمرة رأوا أن هذا العمل مع أنهن نساء المسلمات لا يدعون النساء الأخريات، لا يتكلمن معهن، لكن نفس وجود هذا الحجاب والتزامها به هو دعوة غير مباشرة للالتزام الديني، دعوة غير مباشرة للإسلام، وهذا فهمه الفرنسيون فهما عميقا ولذلك منعوه بقرار قوي. هناك لجنة شكلت وظلت تدرس هذه الآثار ما سموها الإشارات الدينية على مدى 5 سنوات، فهم فهموا تماما ما الذي يمارسه الحجاب في بناء القيم، قيم الدينية، قيم الالتزام، قيم الإيمان، وهم لا يريدون هذا الأمر، لا يريدون دعوة للإسلام في مدارسهم ومعاملهم ومراكز توظيفهم وأسواقهم. طيب، لذلك منعوه. فالحجاب في الواقع هو عمل إيجابي كما صلاة الجماعة لكي يعبر الإنسان بذلك عن التزامه بالقيم، عن التزامه بالأخلاق، عن التزامه بطاعة الله سبحانه وتعالى. وهناك خطوة أخرى يسلكها الدين وهي خطوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبار أنه يراد نفي ما هو منكر، ما هو سيء، ما هو غير منسجم مع الأخلاق. وفي نفس الوقت هناك دعوة، أمر دعوة بالتالي مو غصب ولا جبر، وإنما هو دعوة للمعروف، دعوة للخير، دعوة للفضيلة. بهذه الطرق وغيرها يقوم الدين بحماية بناء القيم الأخلاقية وبإبقاء هذا السور الأخلاقي الذي يحرس المجتمع ويحفظه. القرآن الكريم يتحدث عن ما إذا انعكس هذا الأمر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. خلف غير خلف، تتفق معها في الحروف وتتعاكس معها في المعنى، حروف واحدة ولكن المعنى يتعاكس. خلف إذا جماعة جاءوا خلف جماعة وساروا على نفس منهج الجماعة السابقة يقال خلف. ولذلك تقول بالنسبة إلى فلان إذا شفت رجل صالح وعنده ولد طيب مثله تقول هذا خلف فلان. خلف يعني سائر على نفس منهجه، سائر على نفس طريقة، صفة مدح إليه. طيب، احنا ايضا نعبر عن صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، لماذا؟ بالخلف الصالح، الخلف الصالح لآبائه الطاهرين السائر على نفس منوالهم والوارث لعلومهم. خلف إذا انعكست المسألة اللي اجوا فيما بعد أساءوا العمل، آبائهم كانوا مؤمنين، هذول صاروا غير مؤمنين، آبائهم كانوا قد حفظوا الصلاة، هذول أضاعوا الصلاة، هنا لا يقال لهم خلف وإنما يقال لهم خلف بالتسكين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا، مو خلف هذول، حتى أساسا نفس الكلمة إذا تلاحظ كأنما معبأ فيها معنى المخالفة، خلف من بعدهم خلف كأنهم يخالفون يعاكسون يناقضون السابقين لهم. فخلف من بعدهم خلف في آية ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. وهنا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. طبعا مو دائما اللاحقون يكونون سيئين بالنسبة للسابقين، كلا، أحيانا يكونون أفضل من السابقين، وأحيانا يكونون مثلهم وعلى منهاجهم، وأحيانا يكونون سيئين خلف أضاعوا الصلاة. ولهذا الآية المباركة ما تعمم تقول خلف من بعدهم خلف هشف، لكن هناك فئة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أجيالنا اللاحقة خلفا صالحا لأجيالنا السابقة، أن يدعموا هذه البناءات الأخلاقية، أن يواصلوا مشوار الالتزام بالقيم الدينية بالحفاظ على أمن المجتمع الأخلاقي، إنه على كل شيء قدير. لا نطيل الحديث في هذا المجال، هذه الليلة ليلة 11 من شهر محرم الحرام، ليلة عاشها أهل البيت وقد لملموا جراح اليوم التي حلت عليهم دفعة واحدة. رحمة الله على الشيخ الوائلي يقول: وسجى الليل والرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهول. هذا كان حال الرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهول، وبقايا مخيم من رماد، بقايا مخيم لأنه قد أحرق، وزنود يبري بها وجسوم يبري بها التمثيل، مثل بتلك الجثث الطاهرة جرحا وقتلا وتقطيعا صلوات الله وسلامه عليهم. منذ أن رفع رأس الحسين على ذلك الرمح الطويل معلنين به نهاية المعركة، بدأت صيانة العقيلة زينب عليه السلام. أول شيء بدأ أولئك الأجلاف في نهد المخيم الحسين. هو شبيه هذا المخيم الحسين بالله عليك، ماكو إلا أطفال يتامى ونساء ساكلات، لكن هو إيغال في الأذى ومبالغة في الخسة والرذالة. فحملت تلك العساكر على المخيم، وإن أحدهم لينازع المرأة مقنعتها. فرجل شتوي بالمقنعة تنازع امرأة على مقنعتها، نصف متر من القماش ماذا تصنع به؟ وذاك الآخر يأتي كما روى بعض أرباب الخبر، جاء رجل إلى سكينة ورأى عليها قرصا ذهبيا في أذنها، فظل يعالجه حتى يستخرجه، لما شاف ما يطلع خرم أذنها فسال دمها. شنو هذه الكسوة؟ شنو هذه النزالة؟ شنو هذه الكسوة؟ ذاك اللي يجي إلى طفلة يقطعها على وجهها تسقط على الأرض، تلتفت إلى أمتها زينب: عم زينب، لقد سلبوا مقنعتي، لقد ضربوني. فتجيبها زينب: عمتك مثلك، أنا أيضا مضروبة، أنا أيضا منهوبة، أنا أيضا مسلوبة. ويا ريت الأمر بقي عند هذه الحدود من السلب. لما خلصوا من السلب نادى ذلك اللعين: علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. وجاءوه بقبض أكثر من 20 امرأة ساكن في تلك الخيام، وأكثر من 25 طفل وطفلة في تلك الخيام. جاء وأشعل النيران فيها. بالله عليك، ماذا لو تعثر الأبطال فلم يستطيعوا الخروج؟ أما تفحمت جثثهم؟ هؤلاء أبناء رسول الله، ذرية النبي، ذرية علي سلام الله عليه. وهكذا اشتعلت الخيام نارا. جاءت زينب إلى زين العابدين: يا ابن الحسين، حجة الله، أبرم النار في الخيام، ماذا نصنع؟ قال: فروا على وجوهكم في البيداء. وفرت النساء والأطفال حافيات مكشفات، وهن ينادين: ومحمدات وعليات وحسينات. اللي اقتحمتها الخيل بحوافرها ماتت تحت حوافر الخيل، واللي نجت نجت بنفسها. تتطور الهيمة والزرار مما ينقل عن حميد بن مسلم، يقول: نظرت إلى طفلة صغيرة قد اشتعلت النار بأطراف ثوبها، فعدوت خلفها علوية علوية النار، صارت وراء لباسك. ولما شافتني أركض وراها رجل مسلح زاد خوفها، لعله يريد إيذاءها، لعله يريد قتلها، فزاد خوفها وظلت تركض إلى أن عثرت وقعت على وجهها. وصلت إليها، التفتت إلي: لنا أنت أم علينا؟ قلت لها: لا لكم ولا عليكم. قالت: أسألك، هل تعرف طريق الغريب؟ ماذا تصنعين بالغريب؟ قالت: أخبرتني عمتي زينب أن قبر جدنا أمير المؤمنين هناك، أنا أذهب إليه وألوذ به. هذا حال الجار، أنا أروح أستجير بقبر جدي أمير المؤمنين. قلت لها: علوية، الطريق بعيد وأنت وحدك، ارجعي إلى الخيام. أنت أن قالت: ويحك، هل أبقت النار لنا من خيمة؟ لم أرجع إلى الخيام، ماكو خيمة باقية. سالمة رجعت إلى وسط المعركة، ألقت بنفسها على جنازة أبيها: أثار الأبو، أثار الأبو، يا ناس سيمة، يا والدي يا والدي، والله ضيم، أنا صير من زغر يتيم، يا بو الناح الناح من عقبة لجيمة. ثم جمعتهن زينب سلام الله عليها، واحدة من هنا واحدة من هناك، التفتت شافت كما ينقل بعض أرباب الخبر، التفتت شافت وإذا الرباب أم عبد الله الرضيع ما موجودة في الجمع. بحثت عنها وإذا بها تسمع أمينا من بعيد، تابعت الصوت وإذا بها تصل إلى الرباب جالسة وهي تبكي بهدوء. قالت لها: يا رباب، لم جئت إلى هنا؟ ليش تركت الجمع؟ قالت: لا تلوميني، صدري أوجعني، فدياعي ذرة علي، إن ولدي الرضيع أريد أن أرضعه، آخر الأمر جمعتهم واستجدت لهم زينب خيمة، لأن الخيام كلها احترقت، طلبت من القوم خيمة حتى تبات فيها النساء والأطفال سواد تلك الليلة. وابت المساء والنار ما خلت لنا خيام، سواء ما ظلت تجيب ظلها ليتام، اقبل علي الليل وزادت الوحشية، ما شوف غير اطفال كتار مبدشة، شيخ العشيرة حسين محب شال نعشة، مطروح وبكترة علي الأكبر وجزا، صبحت وشبول الهوى شم حولي وقوف، أمسيت ما لقناع وستتر بالشموف، ويا يتامى قلوبا طارت من الخوف، وين المعزة وين زهرت بيك لي، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله. مجلس مستمر إن شاء الله إلى ليلة الثالث عشر في نفس الوقت. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. خذ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.